بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا مع سورة الكهف، وهي سورة مكية، وفيها من الآيات وفيها من العبر وفيها من العظات. ووقفنا عند قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. ونجد في قوله تعالى: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. فالقلوب حيل بينها وبين الوصول إلى الحق، والأذن التي هي مصدر التلقي ومصدر التوصيل إلى القلب مسدودة سدا معنويا وليس سدا حسيا، يسمع كل شيء إلا الحق، يعني ممكن يسمع كل قبيح ويستقر في قلبه وكل قبيح ويستقر في قلبه، إلا الحق فلا يصل إلى القلب. وأيضا بعدها: وربك الغفور ذو الرحمة، دائما العبد في سيره إلى الله عز وجل لا بد أن له ذنوب وله معاصي وله أثام ومفرط مقصر مذنب، ولكن حينما يتخيل رحمة الله به وأن الله رحيم ودود غفور، لا شك أنه إذا تعثر أو سقط يعجل بالقيام ويعجل بالسيف حينما يرى أن ربه غافر ذنبه وقابل توبة وأنه معين له على طريقه. لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، وهذا حال العباد بعضهم مع بعض، فإن العبد لا يغفر ولا ينسى، لا يغفر إساءة ولا ينسى. وربك عز وجل الغفور ذو الرحمة، لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. ليس هناك حائل ولا منجا ولا باب يستطيع العبد أن يفر منه من عذاب الله عز وجل. ثم قال سبحانه وتعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. ما هناك عقاب عام أو خاص إلا بذنب وبتفريط، فما أهلك الله القرى وألهم المدن وأرانا الآيات وذكرنا في كتابه ما أوقع بمن مضى من كل ظالم وكل متكبر، أمم كانوا أو أفرادا، إلا وفي هذا من العظات والعبر. لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. والهلاك قد يكون في الدنيا والآخرة، ولكن غالب الهلاك لأتباع الرسل في الدنيا. هذا من عظيم الآيات أن الله تبارك وتعالى يرسل الرسول ويقر عين هذا الرسول بهلاك قومه حينما خالفوه وعصوه. انظروا كده تاريخ الرسل من أول نوح عليه السلام إلى من بعد نوح من قوم عاد وثمود وقوم شعيب، هؤلاء جميعا يعني دعوا قومهم وكان ما معهم قوة ولا أي أنواع أسباب التمكين، ولكن لما خالفهم الرسل وغلقوا باب الرجوع ربنا عز وجل أقر نبيه في حياته بمهلك قومه. حتى من الأشياء الطريفة أن قوم ثمود أرسل الله عز وجل لما أرسل عليهم الصيحة ووقعوا ما وقعوا فيه، فإذا بامرأة يعني ذهبت وهربت، قيل إلى أرض الحجاز فرارا من عذاب الله عز وجل. فبعدها سمعت الخبر أن قوم هلكوا جميعا، فعادت فوقع بها ما وقع بقومها. فربنا تبارك وتعالى يزيل جميع الظالم أو الظلمة، يزيلهم جميعا ولا يبقى منهم أحدا. ثم بعد ذلك يعني ذكرنا ربنا تبارك وتعالى بقصة موسى وكيف كان حاله في قومه، وبين لنا فضل العلم وأن العبد مهما بلغ من العلم لابد أن يتواضع، وأن تواضع العلماء رفعة، وأن العالم إن شمخ كسر الله أنفه وأرغمه، ولابد للعبد كلما رزق علما كلما كان معطاء لهذا العلم منكسرا لله تبارك وتعالى. وكان يقال المجن، المجن الذي هو الترس الذي يحمي الإنسان قوله لا أعلم، كلما كان للعبد عنده طبعا الإنسان يقاتل بسيف وترس، بسيف وترس يتطرس به من العلم، كلما كان عنده هذا المجن قوي لا أعلم لا أعلم لا أعلم كلما نجا. وكلما كان الإنسان أجرى على الدعاء العلمي وعلى الخوض فيما لا يعلم كلما كان هذا باب من أبواب الهلاك. وبعض الناس وخاصة في زمن الجهل يرى أنه لابد أن يتكلم لغياب العلماء وغيره، لكن لا يعني هذا أن الإنسان يخوض، لأن تنجو بنفسك أفضل من أن تقيم غيرك على أمر فيه خلاف أو فيه خطأ أو فيه شبهة ثم تهلك أنت. ولذلك دائما الإنسان يخوض ينظر إلى مصلحته قبل مصلحة غيره، أنت أهم، أن تنجو من عذاب الله أولى من أن تعذب، وأيضا من أعظم الكبائر وأعظم الذنوب وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لابد الإنسان يتوقف في مسائل كثيرة جدا، وقد تسأل سؤالا تجد نفسك عاجز عن الجواب أو غير مستحضر، فلابد أن تكون أو يكون يعني وقايتك ومجنك هو قولك لا أعلم. قال عز وجل: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. سبب قول موسى عليه السلام لفتاه وهو يوشع ابن نون، سبب قول موسى لهذا الكلام أنه ذكر له أن عبدا من عباد الله بمجمع البحرين عنده من العلم ما لم يحط به موسى فأحب الرحيل إليه. وأيضا قيل سبب هذا أنه سئل، يعني موسى عليه السلام كان في لسانه لثغة، نوع من الثقل لثغة، فوعظ وذكر قومه موعظة بليغة ما لفظ فيها، يعني كانت موعظة طيبة جدا مؤثرة جدا جدا تأثر بها جميع الحاضرون من بني إسرائيل. فأسأله أحدهم: هل هناك أعلم منك؟ هذا نبي ومن فوق النبي؟ فقال: لا، ما يوجد أعلم مني. فقال له ربه سبحانه وتعالى: بل عبدنا خبر، هناك من هو أعلم منك؟ ودائما الإنسان يستحضر وفوق كل ذي علم عليم، وده القول الله أعلم، هذه نعمة كبيرة جدا. يعني إن سئلت عن مسألة، يعني سئل عبيد الله بن عبد الله العمري لما سئل عن مسألة فقال: لا أدري. قيل: قال لا أعلم. فقيل: ابن إمامي هدى من ذرية أبي بكر وعمر، وتقول لا أعلم؟ قال: أعظم من هذا أن أقول على الله ما لا أعلم. إن الإنسان يقفو ما ليس له به علم، ليس له به علم، هذا من أعظم أسباب الهلاك بالنسبة للإنسان. لذلك دائما الانسان يحاول بكل ما يستطيع ان يحيل على ضيره. كان عطاء، وكان ابن عباس يقول لما سئل ابن عباس مساله قال اتستفتوني وفيكم عطاء؟ عطاء بن ابي رباح يعني ابن عباس الصحابي يحيل ويجيز عطاء بن ابي رباح. فكان عطاء اذا سئل مساله ان وجد غيره في حد ممكن يخلصه من المشكله دي يقول بطني، وما يدعي انه مش قادر، عاجز، بطني تعبان، ثم يفر يقول له فلان هناك روح ويهرب، وان لم يجد الا هو لابد من الفدية يفتي. فهنا موسى عليه السلام قال انا، فربنا تبارك وتعالى قال له بل هناك من هو اعلم منك، عبدنا خضر. وليس معنى هذا ان الخضر اعلم من موسى ابدا، إذ لو كان الخضر أعلم من موسى لكان نبيا وليس بنبي، بل هو رجل صالح عنده من علم الله عز وجل، ولكن عنده من علم لا يعلمه موسى. ولذلك كما قال ربنا عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما، فالعبد علمه خاص، علمه خاص، ولا يتعلم إلا بما أعطاه الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في كل مراحله كان يزيد علما يزيد علما إلى أن لقي الله عز وجل في ازدياد من العلم. فرد العلم لأهله هذا يجب على المسلم أن يفعله، وأن يكون متواضعا إذا أعطاه الله علما وأعطاه الله سبحانه وتعالى من فضله الذي هو يعد أعظم النعم، هو أن يكون عنده من العلم تحصيل العلم. فلما سمع موسى أن هناك من هو أعلم منه سأل السبيل إلى لقي كيف يصل إليه، وهذا ينبغي طالب العلم أن يكون يعني عنده نهم رغبة في تعلم العلم في تحصيله وفي سؤال أهل الفضل، ولا يقف عند مسألة معينة ولا عند عالم معين ولا عند شيخ معين ولا عند باب معين، لابد أن يعلم ويرتقي في العلم، وأن لو علم أن بأطراف الأرض عالم قد يستفيد منه لابد أن يرحل إليه ولابد أن يصل. وهكذا كان الصحابة وكان سلف الأمة رضي الله عنه، حتى أن الصحابي جابر بن عبد الله لما بلغه حديث هو ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وسافر إلى الشام ليقابل هذا الصحابي الذي سمع هذا الحديث وسمع منه الحديث على الباب ثم رجع. فأعظم نعمة وأعظم فضل أن الإنسان يتعلم. فأحب الرحيل إليه وقال لفتاه ذلك. أيضا السفر قطعة من العذاب، والإنسان لابد أن يحاول أن يكون في أسفاره إذا كانت خاصة بعيدة لابد أن يكون معه رفقة وأن يصطحب أقواما يعينوه على سفره. والثلاثة أو قيل الراكب شيطان، والراكبان أيضا ليس براكب، والثلاثة ركب، يعني قيل يعني الرفقة التي تكون أنس للإنسان في الأسفار البعيدة ثلاثة. طبعا بعض العلماء قالوا ثلاثة لأن واحد لو مات يبقى فيه اثنين شهود يشهدان على وصيته إلى غير من الأشياء، ولكن ممكن نقول هذا في الأسفار التي تكون أسفار بعيدة وفيها مشقة ويقطع به السبل. لكن كلما كان الإنسان معه رفيق يؤنسه في سفره كلما كان أفضل، يذكره بالله عز وجل. لكن لو معك رفيق يعني غيبة ونميمة ووقف حال وتضيع عن ذكر الله عز وجل بهذا قلته أفضل. قال الأبرح أي لا أزال سائرا أفضل ماشي حتى ألقى هذا العالم حتى أبلغ مجمع البحرين، أي هذا المكان الذي فيه مجمع البحرين أو مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. لابد أن أصل لهذا المكان، وهذه همم الكبار يعني أعلى همم الخلق الأنبياء، إن نبي يظل 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو فقط لقومه لا يمل ولا يكل ولا يتراجع ولا يقف ولا يعني لما نقرأ في سير نوح عليه السلام كم ضرب كم شدخ رأسه كم أخرجوه وعاد، يعني حوالي 950 سنة، 1000 سنة إلا 50 وهو يدعو وما أحد معه، وهم ثابتون ماضون لا يخالفون ولا يتراجعون ولا ينتكسونه، ماضي في طريقه إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك كل من سلك طريقا إلى الله عز وجل إن لم يجد برد الإيمان في قلبه لابد من وقت، لأن الإيمان له برد في القلب، يعني برد بمعنى يشعر بلذة، يعني طعم جميل، ذاق طعم الإيمان. هذا الطعم هو معية الله معك، هو السبيل الذي تسير به إلى ربك، إنك تجد في قلبك يعني إحساس شعور أنك ماضي. كلما أديت طاعة زاد إيمانك، وكلما تركت معصية ارتفع إيمانك وزاد طعم الإيمان في قلبك. يعني قد يكون فيه غضاضة مرارة في بعض الأشياء، لكن كلما قلت في نفسك سمعت وأطعت ونفذت أمر الله عز وجل كلما أعلى الله قدرك. ولكن لما نزلت هذه الآية إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شق على بعض الصحابة، يعني كيف الواحد مجرد خاطر في نفسه وحسب عليه؟ فعجل لهم السلام بقول قولوا سمعنا وأطعنا، لا تردد أيا كان الأمر يأتيك في غصن. لما أمر الله بنو إسرائيل، لما أمر الله بني إسرائيل أمرهم أن يقتلوا أنفسهم من أجل التوبة، لا توبة لكم إلا بقتل أنفسكم. لما عجلوا بالتوبة وقتلوا أنفسهم قيل قتل في يوم واحد أكثر من 70,000، كل واحد يقتل صاحبه ولا يقتل نفسه، المهم بسرعة نفذوا أمر القتل. وكان دايما التوبة يا أخوانا، ودي من نعم الله علينا، أن التوبة في الأمم الماضية كان فيها صعوبة جدا جدا، من دخل في مضائق من الذنوب والآفات والكبائر إن أراد أن يرجع كان في حواجز، فرفع الله الأغلال والأصار التي كانت على من سبق من الأمم وفتح الباب لهذه الأمة. يعني مجرد أنك تخلو بربك في بيتك في مسجد في أي مكان وتستغيث به يغفر جميع ذنوبك. وذلك العرب الذين أسلموا لما دخلوا في الإسلام تعجبوا، قالوا قتلنا أشركنا بالله وقتلنا وزنينا وفعلنا وفعلنا، فهل لنا من توبة؟ يعني إحنا الآن مسلمون، نحن مسلمون مستسلمون لأمر الله عز وجل كل شيء، طيب الماضي ما هو سبيل الاستخلاص منه والخروج منه؟ فأنزل الله هذه الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولن ترى أمة من الأمم فيها من الرحمات وفيها من الخيرات مثل هذه الأمة، يعني أعظم أمة من الأمم السابقة جميعا هي أمة الإسلام. وجعل الله في خيرية من الأمم كما جعل في هذه الأمة من الخير الوافر الكثير الذي لا منتهى له. فلذلك كان محمد بن واسع يقول عجبا لك يا مسلم، عجبا لك تدخل على ربك بلا حاجب، ما في حارس ولا وزير ولا مش عارف مدير مكتب، وهذه تدخل على ربك بلا حارس، الماء متيسر والمسجد مفتوح، تتوضا وتخش المسجد، يا سلام في كنف الله عز وجل ورعايته. ولكن اكثر الناس ايه؟ لا يعقلون، غالب الخلق ما عندهم عقل. يعني نرى حياه الناس بؤس ضنك، الانسان اللي مشتغل في الدنيا هذا قابع خارج فيه ريبه ونميمه وهتك اعراض وفواحش ومعاصي وياكل ويشرب وينام وعايش. يعني إن سألت أحد العوام إيه حالك؟ يقول لك إدينا عايشين، يعني فيها أنفاس في روح، أما قلب ميت، لأن القلب الحي لا يستأنس إلا بالله عز وجل، ولا يستروح إلا مع الله تبارك وتعالى، ولا يجد يعني رفيق درب ولا أنيس سير إلا أن يكون القلب مع الله سبحانه وتعالى. هو الطريق الذي سلكه من سبق. أيضا كلما الإنسان، يعني الإنسان دائما ينظر في قلبه، لا يخطو خطوة إلا ويجمع بين الأمرين، بين تربية القلب وبين العلم، والعلم لابد أن يكون لقلبك قطرات، إياك أن يهجم العلم على قلبك والقلب معك، لن تجد لذة ولا ذوق للعلم أبدا، بل هو عري عليك. بمعنى إن لابد أن أنا أهيئ الأرض أهيئ المكان أهيئ القلب لقبول العلم. العلم هذا كالغرس، غرس لابد أن تتوفر الأرض وأن يتوفر الماء، إذا الأرض كانت خصبة والماء موجود تجد العلم ترعرع وبدأ إيه ينمو في قلبه، تجد له لذة ومكانة ومنزلة. ولذلك بنرى العجيب أن أسوأ خلق الله وأشد خلق الله عذابا أهل العلم، ممن فقد الخصوبة. إن ما هي قلبه لهذا؟ نزل العلم على أرض والعياذ بالله صحراء، زي واحد رمى في صحراء، أو جاء بحشيش نجيلة ورماه ونزل على المطر بقى حشيش شوك، ما يثمر. لكن كلما وقع العلم على قلب طيب مع إيمان راسخ، وتكون أنت أول من يعمل بالعلم وأول من يسير بهذا العلم، كلما أثمر فيك جدا. حتى ولو كنت وحدك، لو كنت مفردك ماشي في الطريق، سترى لذة الأنس بالله عز وجل. يعني نرى في زمن القوة، في زمن ابن المبارك وفي زمن من قبل ومن بعد، كانوا يستوحشون من الخلق، على الرغم من هؤلاء معوان على طاعة الله عز وجل. كان ابن المبارك يعني غالبا ما المسجد ومشغول، المسجد الدعوة مشغول، التحديث مشغول. فقيل له ابن المبارك، فكان يقول: أجلس مع أقوام لا يذكرون الناس ولا يبتغون، لا أحد يذكر حد. فقيل له: من؟ قال: مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالناس تعجبوا، قالوا: أين أنت يا ابن المبارك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: مع علمهم، مع أحاديثهم، مع سيرهم، عيش مع حياتهم. ولذلك الإنسان كلما عاش وأقام أمر الله عز وجل وسار على هدي من سبق، كلما نجا في هذه الدنيا. فالعلم نعمة وقد يكون نقمة، نعمة وقد يكون نقمة. وربما بعض الصحابة، بل كبار الصحابة كالزبير بن العوام وبعض الصحابة، قال عبد الله بن الزبير لأبيه: ما لك لا تحدث؟ يعني ليه كله بيحدث وانت ما بتحدث؟ فقال: إن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم شديد شديد، يعني في شدة، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يكون من الذي يتكلم ومن الذي يسمع وتعطيه لمن. وكان يقول ابن مسعود: فواضع العلم في غير أهله كمقلد القرد الدر والجمال. إحنا الآن بنقعد نطبطب ونبص، نعالي الناس، طب يا أخوانا تعالوا احضروا دروس، طب تعالوا عشان خاطري احضروا مجالس كان من سبق. لا أبدا. الأعمش رحمه الله تعالى كان مجالسه مجالس علماء. فمن ضمن الشيء الطريف أن أعرابي دخل المسجد، والتلميذ اللي كان مكانه بجوار الأعمش غايب، فما تجرأ أحد الطلاب أن يجلس في هذا المكان. جاء الأعرابي من الآخر جه وراح قاعد جنب إيه الأعمش في مكانه. فالأعمش تعجب من جرأته، يعني إزاي ده أعرابي وراح دخل جنب الأعمش. فكان يقول جزء من حديثه وراح مليء فافة ويكمل. الراجل طبعا شاف المنظر، خد بعضه وقفز ورجع في آخر الصف. ورأى حذيفة رضي الله عنه، رأى رجلا جاء أعرابي دخل وإيه ووسط الصف الأولاني، وراح داخل وراء الإمام كده زاحم، وراح داخل وراح مسكه من أفاكه، سد الورق، ارجع الورق، راح حطه في مكان داي. الرجل ارتبك، قال: فعلت مصيبة، في كارثة. فلما صلوا فخلصوا الصلاة، فقال: ما جذبتك لعلة فيك أو في دينك، ولكن كنا ندفع الناس عن الصف الأول. أي حد غريب نبعده عن الصف الأول، فكان لا يصلي إلا خلف الإمام إلا أولو الأحلام والنهى، اللي هم عندهم علم وعندهم دين وعندهم منزلة، اللي هو المكان الذي وضعه فيه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهنا أصر موسى على الرحلة. ولذلك الخطيب البغدادي لما ساق كتابه الرحلة في طلب العلم ساق قصة موسى كاملة وجعلها أصل في كتابه، لأنه أراد في كتابه هذا أن من رحل من أجل حديث واحد، حديث. ساق رحلة موسى عليه السلام للخضر في استفادته من هذا الرجل الذي قال له ربه: هو أعلم منك. قال: أو أمضي حقبة، أي ولو أن أسير حقبا من الزمان، يعني لو أنا فضلت لغاية ما أوصل للرجل دي السنة، وقيل 80 سنة وقيل 70 خريف، وطالب العلم لو يحدد لنفسه وقت، بعض الشباب يقول لك أنا محضر لنفسي مهنة أحفظ القرآن في شهر، أحصل العلم في أسبوعين، أعمل لي خطة دورة لمدة 6 شهور. العلم لا حد ولا منتهى له، إن أوقفت نفسك عند خطة ثلاثة هلك، إنما العلم لا نهاية له. قيل لأحمد بن حنبل وعمره 80 سنة ومسك الكتب وعمال يجري والمحبرة القلم والورقة، يا أحمد إلى متى طلبك للعلم؟ فكان يقول مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة لآخر رمق، وهو يسرع في تحصيل العلم. فلذلك الإنسان لا يحدد لنفسه مهلة ولا مدة ولا أي شيء من هذه الأشياء، إنما يحاول أن يحصل العلم ويقول علمي وطريقي. وربما الإنسان قيل لابن المبارك إلى متى طلبك للعلم؟ مش كفاية كده؟ فكان يقول لعل المسألة التي تنجيني من النار لم أعرفها بعد، أنا بتعلم لكن ممكن يكون في مسألة معينة فتكون دي سبب نجاحي لسه معرفش، لأن لا أدري أي أبواب العلم. فلابد لطالب العلم أن يضع نفسه أي خطة معينة، العلم بلا منتهى. وكان العلماء يعني أو طلبة العلم قديما يعني كانوا يوقفون أنفسهم وقفا تاما للعلم، لأن يعني لما خرج محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى لازم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ملازمة كلية، وكان ضريرا، حتى كان يقال بأن هذا أي الزهري غلام عبيد الله، لازمه ما يزيد عن 10 سنوات، حتى الجارية كانت تظن هو الخدام بتاعه، فتقول له عبيدك العينش بالباب أو إنه يجي من الصبح بدري، يروح يجيب له المية ومش عارف يعمل له إيه ورايح وجاي ورايح وجاي وجاي ورايح، إلى أن فرغ وخد منه كل شيء وانتقل إلى عروة. من الأشياء الطريفة أن الزهري إن طبعا يعني عرف يصل إلى قلب عبيد الله، عبيد الرجل ضرير، وجد واحد عمال يخدمه ليل نهار وأعطاه كل ما عنده كل شيء. طبعا بعد ما خلص سابه مشي، طبعا عبيد الله تألم ألم شديد جدا إنه سابه بقى مرة واحدة كده وراح لغيره، فكان يقول في هذا أشعارا، ففطن لهذا عروة، فكان عروة يعطي الزهري إلا قطرات، حتى كان يقول الزهري وجدت عروة بحرا لا تكدره الدلال، يعني تطلع كده ما بيقدرش، ما لوش نهاية، ما أعطاه جملة إنما قطر له قطرات إلى أن صار الزهري هو الزهري. فلابد الطالب العلم أن يجعل نفسه خطة هذه الخطة، وهو أن يبني حياته. وللأسف بنرى بعض الطلبة بيبقى رجله قدام ورجله ورا، رجله قدام ورجله ورا، ده مش بيعملوش هذا، حاسس تايه، عموما عاوز أتعلم، من بابه هو عاوز أتعلم لكن ليه ما يعرفش، عاوز يبقى داعية ليه ما يعرفش، عاوز يخش في الحزب الفلاني ليه ما يعرفش، عاوز يكتب ليه ما يعرفش، عاوز يغيص ليه ما يعرفش. يعني بعض الناس قد يعني يرحل في مسألة تافهة ولا يستطيع أن يرحل في مسألة علمية، وهذا للأسف يعني من علامات رفع العلم، لأن من علامات الساعة أن يرفع العلم، ورفع العلم بقبض العلماء ما فيه ما تلاقيش. يعني أذكر في حوالي سنة تقريبا من أول 22 هجرية تقريبا 22 تقريبا معظم علماء الزمان راحوا مرة، الشيخ النبادي والشيخ الألباني والشيخ مقبل والشيخ فلان كله، حتى إن أذكر أحد العلماء الشيخ الحرم خطب خطبة وذكر يعني رفع العلم وما قدر يكمل الخطبة، الشيخ شورين حفظه الله تعالى ما عرف يكمل، إن مرة واحدة كل العلماء راحوا. فالعلماء ما نراس الأم، وطالب العلم إن لم يستفد من العالم يعني لما بعض العلماء رحلوا لبعض أهل العلم لما وصل وجدوا مات منهم الأوزاعي، الأوزاعي بعد ما الأوزاعي أصلا ده قصته يا أخوانا، كان هو مات أبوه صغيرا وأمه دخلته إيه تشتغل عسكري في الجندية، اشتغل كده عسكري مع العسكر، فكان له وظيفة مع العسكر يبعث الرسائل، يبعثه مثلا من الكتيبة الفلانية للكتيبة العلانية، فدخل مسجد يصلي فوجد المسجد كان فيه بعض من أهل العلم، الرجل اللي يعلم المسجد رأى صلاته أعجب بها، بعد ما يقرأ من الصلاة قال تعال ما اسمك؟ قال الاسم فلان فلان فلان. ما وظيفتك؟ قال يعني اشتغلت في الجندية وببعث رسائل من بلد إلى بلد. قال إن سمتك لا يصلح إلا للعلم، فتنفعش إلا أنك تتعلم. فأعجب بالكلام ده، قال له طب ومن أين أنفق على أمي؟ ده أنا المصدر اللي بستغلها والمصدر الوحيد لأمي، من أين أنفق على أمي؟ قال أكفلك، عاوزناك كل يوم ثلاث أربع درغيفة مفيش مشكلة، أوفر لك الثلاث أربع درغيفة دول وإيه وتتعلم. فقال أقعد بيننا، قال ابدأ أولا فارحل إلى الحسن البصري ومحمد بن سيرين فإنهما ما زال على قيد الحياة، ابدأ بقى إيه. وده العلماء الناصحون يا إخواننا، يعني هذا العالم الناصح، العالم الناصح هو الذي يعني يبصر طالبه بالطريق السليم. الحق بسرعة إلى الحسن، وطبعا هو خد جرعة العلم بقى وحط في دماغه موضوع العلم وموضوع الجندية والكلام ده مفيش، وصاحبنا ده هيكفله إن هيبعت لأمه رغيفين اللي هي بتاعتك اللي هو المعاش بتاعها. راح وصل، قيل له مات الحسن البصري إما امبارح في الأول امبارح، كانت صدمة. ومحمد بن سيرين مريض ولا يدخل عليه أحد، هتشافته فبيعمل ايه؟ فضل جالس على باب ابن سيرين قاعد، كل شويه اللي طالعين وداخلين قرايبه ومش عارفين تعبان. فراه بعضهم فاشفق عليه، قال ما بك؟ قال اريد ان ارى ابن سيرين. دخل نظر الى ابن سيرين ثم مات ابن سيرين بعده، وما ايضا ما اخذ منه حد. فاذا قضيه العلم قضيه خطيره، وجهل الناس فيها اخطر، لان الامر نرى التافهين تافه وبقى راس وعمال يكتل ويجمع. وذلك الامه همجيه، الان فيها همجيه، واللي عاوز مش عارف ايه والتنظيم الفلاني والحزب الفلاني وايص، عاوزين نهيص عاوزين ما اعرفش ايه. طب واخرج الرئيس ايه؟ واحنا كل ما بنهيص، يعني احنا هيصنا يا اخوانا بدء الصحوه هذه تقريبا من السبعينات، يعني قبل السنه السبعين ما كانش بقى حد بيعرف يصلي الفجر. اللي بيصلي الفجر ده الناس الكبار العواجيز، اذكر لما احنا كنا مثلا في ابتدائي واول اعدادي، يعني كايام الامتحانات نصلي في الجامع عشان ايه نذاكر في الجامع او نسهر وكده. كان مين اللي في الجامع؟ ناس مكركبين مفيش، وشويه الناس اللي بيذاكروا ونخش نذاكر بس، وناس مخلصه خالص. في بدايه السبعينات بدا نوع من الافاقه، وما شاء الله عدد، ما شاء الله العدد زاد، ضربوا بعض طفي. جينا بعد 80 زاد، عملنا الفجر تتسع، يعني حتى الآن لا نرى للأمة رأس. كلمة رأس بمعنى عالم، عالم في اكتشاف، إن عالم ممكن قلبك يخطق له، عالم لو قال ريان يا فجل اسمع له. ما فيش للأمة عالم في اكتشاف، إن كل الشباب والكبير والصغير يقول لك لا مرجعنا فلان، أبدا لا معرفش مرجع ده فين ومرجع ده مين ومرجع لمين وده يخبط مين. ودايما أي عالم إذا خبط فيه، يعني لو العالم ده الكل بدا يكسر فيه هينزل. يعني قول واحد، يعني اذكر مثلا شيخ ابن باز رحمه الله تعالى، هذا الرجل كل المملكه كان فيها احتشام، رجل ارغم، والله رايت ثوبه في الحج، في الحج كان في مجلس خاص وجاي، وهو انا كنت قريب منه بفضل الله عز وجل، وهو بهذا المنظر يعني اللي بيجي الحج ده جاي بقى بهدوم جاي بالحج، وبيلقى الوقود وغيره جلابيه، حتى احد اخواننا اليمنيين قال لي ممكن تلبس الجلابيه دي؟ قلت له لا، جلابيه من اللي هي المبططه دي اللي عامله مش عارف ايه، وجلابيه مبهدله مكرمشه فظيعه. حاولت اشوف الشبشب اللي لابسه، ورايت ايضا شبشب الشيخ ابن عثيمين، وشفت جزمه الشيخ المقبل رحمه الله تعالى. الشيخ المقبل كان جزمته فيها ايه روعه، كان بيلبس جزمه هناك بيسموها معرفش ايه كده، جزمه كده من غير شراب، ولو ليه بيشربه وهو مسافر بيبقى يعني شبشب بهدالي يعني ثالث. والملوك كانوا يعظمون، يروح الشيخ الملك نفسه الملك خالد كان يذهب الى الشيخ ابن باز، اي يقول له انت فين معاك، ويحضر مجلسه ويعظمه. لما جاء مره الملك فهد اذكر هذه نقله لي بواسطه، ان الشيخ ده سمع ان في تلفزيون وفي وش وكده، يعني في حاجات مش كويسه. فدخل الملك اتكلم عليه الشيخ ابن باز بيتنرفز يعني خالص. فقال له بيقال في كذا وكذا وكذا. معنى الكلام يعني طب انت ما بتشوفش، مش شوف بنفسك او الكلام ده مش عارف ايه غير صحيح. معنى كلام يعني اللي بيقول انت ما بتشوفش او ما فيش الكلام ده خالص. فكل من حضر غضب واعتذر الملك اعتذار وقبل يده. كان الملك يدخل ليد ابن باز ويبوس ايده. كان قال للشيخ ابن عثيمين نفس القضيه، يذهبون الي في بيتي. كان الشيخ ابن باز يعني كان بيته بيت يعني ما احد يعرف اسمه فيه قبل الانتقال للشيخ ابن عثيمين كذلك. فلذلك العالم الامه محتاجه عالم له احتشام عند الناس. قتلوا الاحتشام ده كله. ما في احتشام، مين اللي ممكن الان تشعر يعني مثلا الشنوده بتاع النصارى دي كلهم بيعظموه وعنده احتشام وكلمته والراجل المهكع وحالته بالبلد وكله ما هو يدي الامر من هنا كله بينفس. احنا جايبين لنا مين بقى؟ شويه الموقوده والمتربيه. بقول لك دول غضب عن انفك، هو ده شيخ الازهر، هو ده مش عارف مين، غضب عن انفك. واول ما يشطح ينفق لا يقعد يقول لك اه، يروح للشنوده يوطي له ويقعد مش عارف ايه ويحضن فيه ومش عارف ايه. بيقول لك ولا مكان للسلفيه لا في الازهر ولا في مصر. هتودينا فين؟ يعني هتحطونا فين يعني؟ هتحطونا فين؟ ما هو السجون في مصر، يبقى معناها ايه؟ اخرج بره البحر، اعبر الناحيه الثانيه. هو دول علمائنا؟ هل حد يتخيل ان اقول هم علماء الاسلام ويبدا يحجر الاسلام ويقول لك الاسلام فين يا عمي؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم عمل هذا مع وفد نجران؟ بنقول النصارى لهم حق عندنا، لا خلاف. لكن انا لما نسمع هؤلاء ينادون في النصارى المهجر وغيره يقول لك، والرجل الثاني من القساوسه من بعد شنوده يقول لك دي مصر دي اصلها قبطيه والناس اللي فيها دول دخلاء، اه نحترمهم بس يكون تحت الايه الامطار بتاعتنا. لا ابدا، هذا لا يكون ابدا، هذا وهم، لا يكون ابدا. فذلك الامه الان محتاجه الى عالم تحتشم منه، يكون عنده منزله علميه، منزله دي مبجل محترم. هو من امتى؟ لما يجي الحاكم يعين، طب ما بيعينش شنوده ليه؟ اشمعنى بيعين الشيخ الازهر؟ واشمعنى بيعين المفتي؟ ليه؟ طب ما يعينوا شنوده زي ما عينوا دي، يعينوا دي. اذن الامه الان تفتقد الى عالم. الكل يبص له، يطلع واحد من العلماء ياخدوه بتوع امن الدوله دول عالمين على قفاه، يطلع ماما طب علم ايه بقى؟ لما تدينا على قفايا وممكن تهزقني قدام الشباب وتلاقي بتوع الامه العلمانيين بتوع التلفزيون ما وراهمش الا يقول لك فلان السلفي وفلان الخلفي وفلان ما اعرفش مين وابو فلان وابو علان وشتيمه. فقلنا الاحتشام. اذا في مكر بهذه الامه، في مكر. فلذلك لابد لطالب العلم ان يتعلم، حتى وان تعلم لنفسه، حتى وان اقام الدين في نفسه. ودايما الانسان يعني عنده بشاره يستبشر، ولا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين. قم الحج، لا تدهن الباطل. هو لما ذهب جعفر ابن ابي طالب ومعه الذين هاجروا الى الحبشه، لما قرعهم عمرو بن العاص بلغ طبعا خد هدايا ومش عارف ايه وكده وبتاع، وراح ليه؟ كان في علاقه بين العرب وبين حكام الحبشه قديمه جدا. فلما اخذ هدايا وذهب الى الحاشيه بتوع النجاشي واداهم كده وقال لهم عندكم جماعه خرجوا علينا وصفاتهم وكذا، قالوا له بسيطه جدا هنخلي من النجاشي ويدوهم لكم، وجايين غايين يربطوهم ويودوهم يرجعوهم مكه ثاني ليعذبوهم. فرجل النجاشي كان رجل عاقل اجلسه كلموني ايه اللي بيقول؟ قارعوه بالحق، ما قالوش بقى لا احنا دلوقتي في حاله من الخوف ولابد ان احنا نمسك العصايه من النص ولابد من المداهنه ولابد ما في كلام ده خالص. قالوا احنا كان فينا كنا اضل امه نعبد الاوثان والاصنام و و و، فارسل الله الينا رسولا امرنا بكذا وكذا، بينوا له التوحيد بالتفصيل والطريق العبادات بالتفصيل وكل ما يتعلق بالدين بالتفصيل. فخفض راسه ورفعها واعجب بهذا الكلام وقال بهذا ارسل الرسل. وقال لهم انتم في ارض سين، يعني ما في حد يقدر يقرب لكم. وصل الخبر عمرو بن العاص قال والله لا اكيدن لهم نكيدا. قال لأصحابه، فواحد من اللي هم مع أخيين عشان يرجعوهم قال له يعني طالما الراجل خلاص وسمع الكلام والباب أغلق اسكت. قال لأفعلن مكيدة. قال له إن بيننا وبينهم رحم. قال اسكت. وراح جه في اليوم التالي ودخل على النجاشي قال له في مشكلة دي آخر حل. قال له ما هي؟ إنهم يقولون في عيسى أمرا عظيما، إنهم يقولون في عيسى أمرا عظيما، فزع النجاشي الحقوني بيهم هتوم دلوقتي. تخيلوا معايا بقى لو يعني من العينات بتاعتنا دي اللي يروح يبص ايد شنوده ويحضن في شنوده ويقول له ده انت رجل يعني فيك من السماحه وفيك من لطافه الكلام، وقد وجدنا شنوده ما عرفش ماله وشنوده ماله ومش عارف ايه والظلم اللي بيقع. يعني يا اخوانا يعني احد الاخوه وانا مسافر يوم الاثنين من الاخوه اللي عندهم الحادث، انتوا عارفين الاخوه اللي اتجهوا معانا السنه اللي فاتت اللي هم كانوا من البلد اللي جنب باب اسمها الوراق، كانوا من الوراق. واحد اتصل بي ووصف لي الامر بالتفصيل، يقسم لي بالله ما في واحد مسلم رد. دول طالعين من اسكانات برشاشات بيقول والله ما خرجنا الا واحد لواء كان معاه جيش العتاك اللي معاه اللي هرب واللي تعور ومش عارف ايه، جينا خدناها هربناها، ودول جايين بيحطونا عليهم يسلموا اللواء دي هو شرطه. والاخ جاب رقمه معايا واسمه معايا باللي كانوا عندنا هنا اعتقد. طيب يعني ليه ما نرقي الدين؟ دول اتفقوا انهم يقابلوا النجاشي. قالوا ماذا تقول؟ نقول ايه؟ فقالوا جميعا والله لنقولن الحق. نقول ايه؟ رغم ان عندهم طبعا النصارى ثالث ثلاثه والكلام ده كله، لنقولن الحق. وقف وسالهم النجاشي ما تقولون في عيسى؟ قرأوا على سوره مريم بانه عبد الله ورسوله، امسك عود وقال والله ما زدتم على ما عندي مثل هذا. كل النصارى نخروا قاموا بقى وهاجوا، ازاي ده هو ابن الله ومش عارف الكلام ده. قال والله وان نخرته ما زادوا على ما عندي، انا نفسي مقتنع باللي بيقولوا لي مثل هذا. اذا قضيه الترقيع في الدين معناها تغيير الدين، يعني عاوزين نحرف الاسلام زي ما تحرف اليهود والنصارى وهذه الاشياء، ودي كارثه عظيمه. فلذلك طائفه على الحق من امتي على الحق لو واحد لوحده يحفظ هذا الدين يفضل باقي كده سلسله، ان ممكن ولن تحرم من خير يا اخوانا. يعني ابشروا ما في الباب هيسد يبقى انت اخر واحد، لا مش انت تكون اخر واحد. الحق قوه ونور قد يخبو احيانا ولكن لابد ان يصعد. فيظل الامر يتناقل الى قبل قيام الساعه. فكن من هذه الطائفه الظاهرين على الحق لا يضرهم، هذه بشاره من خالفهم ولا من خذلهم، يعني لو كله سابك ما يهمكش حد وانت لوحدك الى قيام الساعه. كلمه الى قيام الساعه الى قبل العامات الكبرى، لان طبعا قبل قيام الساعه لا بد رحمه من الله عز وجل ان كل المؤمنين يموت، فتاتي ريح من قبل عدم تقبض ارواح المؤمنين ولا يبقى الا اهل الكفر والضلال وعليهم تقوم الساعه. فعلى هذا يعني الكلام في قصة موسى والخضر كلام فيه سجون وكلام كثير، وإن شاء الله نكمله غدا إن شاء ربنا تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.